بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد في هدي خير العباد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت استكمال خصائص يوم الجمعة، قال 24: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين.
نعم، يعني هذا معنى دقيق من خصائص يوم الجمعة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، أي يوم الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهو عيد الأسبوع. والمراد بالعيد أي اجتماع الناس فيه، وليس أنه عيد يعني فيوسع على الأولاد فيه بالطعام والشراب وكذا. قال: وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، يعني العيد تجد فيه صلاة وقربان. فمثلا عيد الأضحى نصلي العيد ونذبح الأضحية. طب وعيد الفطر؟ وعيد الفطر فيه اجتماع صلاة، صلاة العيد مع صدقة الفطر، فكل عيد فيه صلاة وقربان. فلما كان الجمعة فيها الصلاة المعروفة وفيها القربان الذي هو ماذا؟ الذي هو قربان التقرب والتبكير إلى صلاة الجمعة. فالواحد إذا بكر إلى صلاة الجمعة، فإذا بكر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، كأنما ذبح بدنة وتصدق بها، فله أجر بدنة يتصدق به. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إذا اجتمع له صلاة وإيه؟ وقربان، فصار التذكير قربان، قربانا معنويا، كأنما ذبح بدنة، كأنما ذبح بقرة. حقيقة هذا معنى دقيق جدا يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. أولا لفتة النظر إلى أن العيد يجتمع فيه صلاة وقربان. ولهذا سبحان الله علماء الأمة إخواني بما يفتح الله عز وجل عليهم من الفهم هذا لا غنى أبدا عنهم رحمهم الله تعالى. والإنسان مهما فهم الشريعة لكن لا يمكن أحد يستوعب كل الفهم، إنما هذا العالم يفهم فهما وهذا الآخر يفهم فهما، وكل فهم منضبط. ولهذا يفتح الإنسان أفق الفهم بالاطلاع على فهوم أهل العلم والاطلاع على كلامهم. فهذا الحقيقة معنى عظيم، هو أن الصلاة يجتمع فيها القربان ويجتمع فيها الصلاة، العيد يجتمع فيه الصلاة والقربان. ففي عيد الأضحى الصلاة مع الأضحية، وفي عيد الفطر الصلاة مع صدقة الفطر، وفي عيد الأسبوع الذي هو الجمعة الصلاة. طب أين القربان؟ ولا أحد يذبح شيئا ولا صدقة مخصوصة، لكن أين القربان؟ هو ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى من التبكير. فإذا بكر في الساعة الأولى فكانما قرب بقرة بدنة، وفي الثانية كانما قرب بقرة، وفي الثالثة كبشا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضا. هذه فهوم عظيمة الحقيقة سبحان الله. مثل ما يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في أيضا مناسبة عيد الأضحى بالنسبة لمن في منى، يقول: وتقوم جمرة العقبة الكبرى، رمي الجمرة يعني العقبة الكبرى، ولا يرمي الحاج يوم العيد إلى هذه الجمرة مقام صلاة العيد بالنسبة لأهل الآفاق. ولهذا لا صلاة عيد على مين؟ على الحجاج، يعني الحجاج لا عندهم لا عيد ولا جمعة، ما عندهم عيد. فيقول: فتقوم هذه وهي جمرة العقبة الكبرى تقوم مقام صلاة العيد، ومن هنا تقدمت على الذبح، كما يتقدم الصلاة على الذبح في عيد الأضحى، فإن الإمام يصلي وبعد الصلاة يذبح أضحيته. ولهذا فإن السنة تقديم الجمرة، فأول ما يفعل يوم العيد هو رمي الجمرة، ثم بعد ذلك النحر، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك الطواف، ثم بعد ذلك السعي. هذا هو الترتيب المسنون، ترتيب المسنون: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. فقامت الجمرة مقام صلاة الايه؟ صلاة العيد. فقامت الجمرة مقام صلاة العيد، ولهذا لا يرمى يوم الحج إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة. وأيضا من أجل ذلك كانت هذه الجمرة يوم العيد ترمى بعد الشروق، وسائر الأيام لا ترمى إلا بعد الزوال. يعني جمرات في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إنما ترمى بعد الزوال، وأما يوم العيد هذه الجمرة ترمى متى؟ الشروق، يعني نفس موعد العيد، نفس موعد. فقامت هذه الجمرة مقام صلاة العيد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأهل الآفاق. فهذه فهوم وتكون دقيقة. أيضا من هذه الفهوم التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جمرة العقبة الكبرى لا وقوف عندها للدعاء، بينما الصغرى والوسطى ندعو، فإنك ترمي الصغرى ثم تتقدم قليلا إلى جهة اليمين وتدعو، ثم ترمي الوسطى وتتقدم جهة الشمال قليلا ثم تدعو، ثم ترمي الكبرى ولا تدعو. ما السر في هذا؟ السر أن جمرة العقبة الكبرى هذه إن تقدمت فأنت خارج منى، وإنما الدعاء في منى، فما في محل للدعاء. فهذه الجمرة الكبرى إنما هي إن تقدمت للدعاء فإنك خارج منها، لأن هذه الجمرة خارج منها، وعليه لم يكن دعاء، إنما الدعاء في منى، وفي منى الجمرتان الصغرى والوسطى، وليس فيها الكبرى. الكبرى هذه نهاية منى تماما، هذا نهاية الحد، وعليه فإن الدعاء لا يكون إلا في الأولى والثانية. فمثل هذه المعاني والفهوم التي يفتح الله سبحانه وتعالى بها على أئمة المسلمين لا غنى للإنسان عنها، سبحان الله. نعم.
قال: وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين، أحدهما أنها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو.
اختلف الفقهاء في هذه الساعة، أي ساعة هنا؟ ليه ساعة إيه؟ ساعة الإجابة ولا ساعة ماذا؟
ساعة القربان.
ساعات الرواح. أي ساعة أولا؟ من راح الجمعة في الساعة الأولى، الساعة الأولى هذه متى تبدأ؟ هي بعد ارتفاع الشمس أو هي وقت الرواح مثلا إلى الجمعة الغالب، وهو بعد الأذان مما يلزم الإنسان السعي إلى الجمعة؟ نعم. قال أحدهما
أنها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك.
واختار أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال. نعم.
وهذا هو المعروف في مذهب مالك، واختاره بعض الشافعية واحتجوا عليه بحجتين، إحداهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وهو مقابل الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال. قال تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. قال الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال. الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة. وقالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 12 ساعة، وهي نوعان: ساعات تعديلية وساعات زمانية. قالوا: ويدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ بالساعات إلى 6 ولم يزد عليها، ولو كانت الساعة أجزاء صغارا من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في ستة أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت الساعة السابعة خرج الإمام وطويت الصحف ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصرحا به في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة غبر رابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المساجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقال الطائفة منهم أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة، هو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء، بل كلهم يستحب البكور إليها. قال الشافعي رحمه الله: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد ابن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، فقال: هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: سبحان الله، إلى أي شيء ذهب في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالمهدي جزورا. قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات: أهو الغدو من أول ساعات النهار أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكا عن هذا فقال: أما الذي يقع في قلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح من أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة.
يعني الساعة السادسة دي يقسمها إلى أجزاء، لمن مالك رحمه الله تعالى يقسمها إلى أجزاء، فيجعل الخمسة أجزاء في هذه الساعة.
ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات من في وقت العصر أو قصر. وكان ابن حبيب ينكر على مالك هذا ويميل إلى القول الأول، وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه. وقال: يدلك أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة، أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار ووقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ثم قال: في الساعة الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان. فشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وما لا يكون، وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير من أول النهار، وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار.
والتهجير يعني التبكير، هجر الجمعة يعني بكر له.
وقد سكن ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية.
واضح ضعف كلام مالك رحمه الله تعالى. إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد الحث إلى التبكير هي صلاة الجمعة، والتبكير كيف يحث عليه النبي بعد الزوال؟ إذ بعد الزوال يكون وقت الجمعة عند الجمهور أنه يكون وقته وقت الظهر، وبعض العلم يرى أن وقته وقت العيد، وبالتالي إذا على قول من يرى وقته وقت العيد فإنه لا محل عند الإمام مالك لهذه الساعات، لأنه يرى أن الساعات هذه إنما تكون بعد الزوال أو قرب الزوال، فأي منافسة تقع في دقائق، بحيث أننا نقسم الساعة إلى خمسة أجزاء ويكون التبكير والمنافسة فكانما قرب بدنا فكانما قرب بقرة، إنما هي في دقائق معدودات، وإنما هذا التبكير يوافق التبكير إلى الجمعة إنما يكون من الساعات الأولى، ليظهر تبكير الإنسان وفضل التبكير وكثرة ما يحصل من الطاعات في هذا الوقت والمكث في المسجد وغير ذلك، هذا يناسبه أن يكون في الساعة الأولى قد قرب بدنة، في الثانية فقد قرب بقرة، في الثالثة فقد قرب كبشا، في الرابعة دجاجة، في الخامسة بيضة. وإلى على كلام مالك الفرق بين البدنة والبيضة إنما هي دقائق معدودة، بين البدنة والبيضة إنما هي دقائق معدودة، فقول الجمهور هو القول الصحيح في هذا، وهو أن هذه الساعات إنما تبدأ من أول النهار. ثم من أول النهار هل هو من الفجر أو هو بعد ارتفاع الشمس؟ فالذي يظهر أنه بعد ارتفاع الشمس لأنه وقت الصلاة، وقت الصلاة. أما بعد الفجر فليس وقت الصلاة وتنفل بالصلاة. فالذي عليه الجماهير أيضا في هذا أنه يبدأ من ارتفاع الشمس، فبعد طلوع الشمس بربع ساعة يبدأ الإنسان يدعى إلى التبكير إلى صلاة الجمعة، فيقسم هذا الوقت بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة، بعد طلوع الشمس بربع ساعة يقسم هذا الوقت إلى صعود الخطيب المنبر، يقسمه على 5 أوقات هي 5 ساعات. نعم.
قال هذا كله قول عبد الملك بن حبيب، ثم رد عليه أبو عمر وقال هذا تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى، فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله خلفا وتحريفا من التأويل، والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل، لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن الأثار التي يحتج بها مالك رحمه الله ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة. قال ألا ترى إلى ما في هذا الحديث؟ فإنه قال يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه، فجعل الأول مهجرا. وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك وقت طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير. وفي الحديث ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولم يذكر الساعة. قال والطرق بهذا اللفظ كثيرة.
يعني عجيب، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، يعني الواحد يتقدم خطوة، خطوة بقرة، خطوة التي تليها كبشا. نعم هذا بعيد. نعم، فإن المراد من هذا الحديث أصلا واضح، المراد حث الناس على التبكير إلى صلاة الجمعة. هذا حث الناس على التبكير، وحث الناس على التبكير يقتضي أنهم يأتون من أول النهار، التبكير هذا الذي فيه المنافسة. نعم.
وقال والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في التمهيد، وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وفي أكثرها المهجر كالمهدي جزورا الحديث، وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائحة إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنة، وفي آخرها كذلك، وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة، ثم في آخرها كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي لم يرد صلى الله عليه وسلم بقوله المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الناهض إليها في الهجير والهاجرة، وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمهدي بدنة. وكذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن والنهوض إلى غيره، ومنه سمي المهاجرون. وقال الشافعي رحمه الله أحب التبكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا مشيا. هذا كله كلام أبي عمر. قال ابن القيم قلت ومضار إنكار التبكير أول النهار على 3 أمور، أحدها على لفظة الرواح وإنها لا تكون إلا بعد الزوال، والثاني لفظة التهجير وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر، والثالث عمل أهل المدينة فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار.
نعم، يعني إذن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال حاصل كلام مالك، والذين يرون أن هذه الساعات إنما تبدأ بعد الزوال حاصل كلامهم يعتمد على 3 أمور. الأمر الأول لفظة الرواح، فمن راح إلى الجمعة، وهذه اللفظة لا تكون إلا بعد الزوال، هكذا يقولون. طيب الأمر الثاني لفظة التهجير، وهذه لا تكون أيضا إلا في هذا الوقت. طيب والأمر الثالث ما قاله مالك رحمه الله تعالى من أنه أدرك أهل المدينة على ذلك. يبقى عندنا 3 أمور اعتمدوا عليه، لفظة راحة، لفظة التهجير، عمل أهل المدينة. فكيف الجواب؟ نعم، وهذا ما انتصر به ابن عبد البر رحمه الله تعالى لمالك، مع أن أصحاب مالك من ابن وهب وابن حبيب وكذا خلفوا في ذلك. نعم.
قال فأما لفظة الرواح فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال، وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدو، كقوله تعالى غدوها شهر ورواحها شهر. وقوله من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقول الشاعر نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي، وهذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو. وقال الأزهري في التهذيب سمعت بعض العرب يستعملوا الرواح في السير في كل وقت، يقال راح القوم إذا ساروا وغدوا كذلك، ويقول أحدهم لصاحبه تروح، ويخاطب أصحابه فيقول روحوا أي سيروا، ويقول الآخر ألا تروحون. ومن ذلك ما جاء من في الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضي إلى الجمعة والخفة إليها، لا بمعنى الرواح بالعشي.
نعم، يعني في إطلاق خاص في إطلاق عام، يعني واحد يقول إيه روح يلا امشي يلا روح روح الآن، فليس استعمال الرواح هذا يكون دائما المضي بعد الزوال، إنما يعني اذهب تساوي راحة ذهب جاء أتى، فمن راح إلى الجمعة يعني من ذهب إليها من أتاها، وهذا الذي يظهر من غدا المسجد أو راح عد الله له نزل فيه كلما غدا أو راح. فهذا قال ابن القيم إذا استعمل ضد الغدو فإنه يكون ربما بعد الزوال، لكن والله أعلم أيضا أن هذا المراد منه غدا المسجد أو راح أنه مأجور على الذهاب إلى الطاعة والعود من الطاعة والعود من الطاعة. فمسألة راحة هذه على حسب السياق، فطارة يراد بها ما يكون بعد الزوال، وطارة يراد بها الذهاب والمجيء والإتيان. نعم، فمن راح إلى الجمعة في الساعة الأولى يعني ذهب إلى الجمعة. نعم.
قال وأما لفظه
الإمام ما يبكر، الإمام يأتي إلى الخطبة، الإمام مستثنى من هذا، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم يأتي المسجد فيصعد المنبر. نعم نعم، له أجر إن شاء الله، له أجر يفوق أجر التبكير. نعم.
قال وأما لفظ التهجير والمهجر فمن الهجير والهاجرة، قال الجوهري هي نصف النهار عند اشتداد الحر، تقول منه هجر النهار، قال امرؤ القيس فدعها وسل الهم عنها بجسرة زمول إذا صام النهار وهجر. ويقال أتينا أهلنا مهجرين أي في وقت الهاجرة، والتهجير والتهجر السير في الهاجرة، فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة. قال الآخرون الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح، فإنه يطلق ويراد به التبكير. قال الأزهري في التهذيب روى مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. وفي حديث آخر مرفوع
المهجر نعم
وفي حديث آخر مرفوع المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة. قال ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة وقت الزوال، وهو غلط، والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر بن شميل أنه قال التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء. قال سمعت الخليل يقول ذلك، قاله في تفسير هذا الحديث. قال الأزهري وهذا صحيح وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال لبيد راح القطين بهجر بعدما ابتكروا فما تواصله سلمى وما تذروا. فقرن الهجر بالابتكار، والرواح عندهم للذهاب والمضي، يقال راح القوم إذا خفوا ومروا أي وقت كان.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، أراد به التبكير إلى جميع الصلوات،
وليس فقط صلاة الظهر. نعم.
وهو المضي إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري وسائر العرب يقولون هجر الرجل إذا خرج وقت الهاجرة، وروى أبو عبيد عن أبي زيد هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة، قال وهي نصف النهار. ثم قال الأزهري أنشدني المنذري فيما روى لثعلب عن ابن الأعرابي في نوادره قال في جعثنة ابن جواس الربعي في ناقته هل تذكرين قسمي ونذري أزمان أنت بعروض الجفر إذ أنت مضرار جواد الحضر علي إن لم تنهضي بوقري بأربعين قدرت بقدري بالخالدي لا بصاع حجري وتصحبي أيانقا في سفري وهجرون بهجير الفجر ثم تمشي ليلهم فتسري يطوون أعراض الفجاج الغبر طي أخي التجري برود التجري. قال الأزهري
الشاهد يهجرون بهجير الفجر. نعم.
قال الأزهري يهجرون بهجير الفجر أي يبكرون بوقت السحر.
فإذا صار هنا التهجير بمعنى التبكير عموما والمصارعة. نعم. وهذا منه قول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الناس ما في التهجير يستبق إليه أي إلى الصلوات والتبكير إلى الصلوات. فهناك إطلاق خاص وهناك إطلاق عام. نعم.
قال وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار.
طيب إذن لفظة راحة ولفظة التهجير بين ابن القيم رحمه الله تعالى أنهما لا يستعملان فقط راحة في الروح بعد الزوال والتهجير فيما يكون بعد الزوال، وإنما المراد بذلك راحة يعني ذهب وأتى، والتهجير إنما هو التبكير. نعم.
وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار فهذا غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة ولا عند من يقول اجمع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة، وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر للثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم يروح إلى أهله، وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاه، وأخبر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وأنه الرباط، وأخبر أن الله يباهي ملائكته بما قضى فريضة وجلس ينتظر أخرى، وهذا يدل على أن من صلى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها، وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه، فهذا المجيء إليها والتبكير في أول النهار والله أعلم.
يعني يقول أما عمل المدينة يقول هذا في زمن الإمام مالك، وغاية ما فيه لو ثبت غاية ما فيه أنهم فعلوا الجائز يعني وجها جائزا، لأن التبكير هذا مسنون ومستحب ولا يجب، وقد ينشغل الإنسان بمصالحه أو يكون عنده من الأمور ما يشغله عن التبكير، ولربما يتعين هذا عليه، كأن يكون الإنسان مثلا عنده عمل لا يمكن تركه في هذا الوقت من حراسة من إلى آخره، قد يكون مثل هذا، فليس كل الناس يتسنى لهم هذا الأمر، وليس كل الناس عندهم تفرغ. هذا الفلاح في حقله نقول اترك أرضك التي إن ترك العمل فيها في هذا الوقت يتضرر، اترك هذا وتعالى إلى التبكير مثلا. وقد يكون الإنسان مثلا مريضا لا يقوى على التبكير فيأتي على الساعات الأخيرة، فيبقى الأمر على الاستحباب. هذه مسألة. مسألة ثانية الحقيقة أنا في نفس شيء من هذا الجواب وفي نقل مالك رحمه الله تعالى، إذ كيف ينقل عن أهل المدينة، وأهل المدينة فيهم الأفاضل في زمن مالك رحمه الله تعالى، فيهم الأفاضل في زمن مالك رحمه الله، فإن مالك رحمه الله في المئة الأولى، فهل يعقل أن أهل المدينة يعني كلهم ما أحد يبكر؟ لأن لو كان بعضهم يبكر وبعضهم لا يبكر لقال مالك منهم من يبكر ومنهم من لا يبكر، لأن الحقيقة نحن في أهل بيلة منا من يبكر في أهل بيلة، والإنسان أدرك في المملكة من سنوات قليلة لا نقول أهل مدينة في المملكة من يبكر قبل الجمعة بساعة وأكثر، وأخبرني بعض الشبان أنهم كانوا في المملكة، أخبرني بعضهم قال كانت الساعة 10:30 يعني قبل الجمعة بحوالي 1:30 كانت هذه الساعة تأتي والمسجد ممتلئ عن بكرة أبي. فأقول يعني مسألة أن أهل المدينة لا يبكرون إلى الجمعة مع وضوح هذه السنة الواضحة فالله أعلم، هو اجتهاد صار فيهم يعني اجتهاد لبعضهم صار فيهم وقلده الباقي، الله أعلم الله أعلم، لأن السنة في ذلك واضحة، السنة في ذلك واضحة، فكيف لا يبكر أهل المدينة؟ كما نقل الإمام مالك أيضا في بعض المرات نقل أيضا عن أهل المدينة أنه ما كان يرى فيه من ينهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم، مع أن السنة في ذلك واضحة. ولهذا نقول الإمام مالك رحمه الله ثقة ثابت فيما ينقل، فنقله رحمه الله تعالى عن أهل المدينة هذا النقل لا تعارض به السنن، لو افترضنا أن أهل المدينة على هذا فإن السنة تقدم على أهل المدينة وعلى أهل الحجاز وعلى أهل العراق. إنما إذا كان هناك إجماع بين المسلمين واتفاق علماء الأمة في عصر من العصور على شيء فلنعلم أنه صواب قطعا. أما عمل أهل بلد من البلدان هذا لا يعارض به السنن الواضحات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نهى عن إفراد يوم الجمعة إلى أن تصوم يوما قبله أو أن تصوم يوما بعده كما جاء في الحديث الصحيح. يقال أهل المدينة ما كان ينهون عن ذلك أو أدركت أهل المدينة لا ينهون عن ذلك. كذلك هنا عمل أهل المدينة عدم التبكير إلى الجمعة هذا أمر غريب الحقيقة أن يصدر من أهل المدينة وهم في المئة الأولى وبعدها يعني بعدها بقليل بعدها بعد المئة الأولى في عهد الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذا أمر طبعا أقصد ولادة مالك كانت في المئة الأولى وأما مالك رحمه الله تعالى فقد كان في المئة الثانية وتوفي بعد المئة والخمسين. فهذا كله يدل على أن العمل لأهل المدينة في هذا الوقت أو الناس في هذا الوقت كانوا قريب العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن آخر الصحابة موتا ربما كان عند كم وتسعين سنة من الهجرة في سنة أظن يمكن 95 أو كذا وتسعين من الهجرة. فيعني كان الزمان قريبا كان الزمان قريبا. مالك يروى عن نافع عن ابن عمر فبينه وبين الصحابة رجل واحد. الإمام مالك رحمه الله يروي بينه وبين الصحابة رجل واحد ومع ذلك أهل المدينة على هذا. حقيقة هذا أمر يعني في غاية العجب. لكن السنة مقدمة على كل أحد. نعم.
قال الخامسة والعشرون أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام.
إذن يبقى هنا أن ساعة الرواح الأولى إنما تبدأ من أول النهار لا من وقت الزوال. إنما تبدأ من أول النهار. نعم.
الخامسة والعشرون أن للصدقة فيه مزية عليها.
نعم. يعني تصلي معهم؟ تصلي يعني؟ لا هي في بيتها ليست في المسجد. فهي في بيتها فالجماهير على أنها لا تتابع. لكن بعض العلم يرى المتابعة طالما أن يعلم بحركات الإمام. وبعض المشايخ زي الشيخ سلمان كان ذهبنا نزوره يوما اللي هو صاحب الأسئلة والأجوبة قبل موته رحمه الله فكان يتابع الإمام من بيته. فهذا قول عند بعض العلم أن الإمام يتابع لو أن الإنسان عنده مثلا عذر أو شيء ويتابعه في بيته إذا كان يعلم حركات الإمام أو كذا فلا حرج ولا بأس. هذا القول والذي يظهر أنه قول ضعيف لأن هذا بيته هذا بيت وليس مسجدا وإنما تكون متابعة من المسجد من أي مكان كان على سطح المسجد ملحق بالمسجد خارج المسجد لو ضاق المسجد كل هذا تصح في المتابعة. أما الإنسان لو كان في بيته وتصح المتابعة لا كان كل واحد يمكن أن يتابعه من خلال بيته أو يوصل المكبرات إلى بيته فالناس يصلون في البيوت خلف الإمام. نعم. الحرم ليس بيت مسجد الحرم مو بيت. الناس يصلون في الفنادق هذا موجود مسجد 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 والصفوف تكون بعد هذا المسجد بكيلو فهذا المسجد ليس بيتا. ولهذا لو صلى بقى في الشقة في سكنه في نفس المكان لا لكن ينزل المسجد ويتابع من وراء الإمام ما في مشكلة هذا مسجد ليس بيتا نصر. نعم.